ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم مع فرقة ابن عربي ولقاء مع الباحث السوري الدكتور جوزيف كحالي من باريس للحديث عن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. فرقة ابن عربي أسسها أحمد الخليع 1988 بمدينة طنجة المغربية وأسماها بهذا الاسم تيمنا بالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. تعمل هذه الفرقة على أحياء الموسيقى الصوفية الأصيلة من خلال أشعار كبار المتصوفين الأندلسيين والمغاربة والمشارقة أمثال ابن عربي، ابن الفارض، رابع العدوية، أبو الحسن الششتري، سيدي محمد الحراق وغيرهم. مدير الفرقة المايسترو أحمد الخليع، دكتوراه بالتصوف والموسيقى الروحية من جامعة السوربون وعازف قانون. منشد الفرقة عبد الله منصور وعازف دف، هارون تبول عازف عود، عبد الواحد صنهاجي عازف ناي، كيفان شميراني، أسامة الخليع. من أشعار ابن الفارض: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي.
تبارك الله أحلى شمائله فكم أماتت وأحيت فيه من هذه فكم أماتت وأحيت فيه
يشرفني ويسعدني أن يشاركني لقاء اليوم الباحث السوري الدكتور جوزيف كحالي من باريس للحديث عن ابن عربي. جوزيف الياس كحالي مواليد حلب 1958، أتم دراسته بين حلب ولبنان وإيطاليا وفرنسا التي يقيم فيها منذ عام 1984، متخصص بالفلسفة العربية المسيحية في العصر الذهبي للإسلام وفي فلسفة التصوف الإسلامي وبتاريخ الكنيسة الملكية الإنطاكية. له العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المقالات والدراسات بعدة مجلات عربية وأجنبية. أهلا بك دكتور جوزيف ببرنامجنا ليالي يا مال الشام، ومن خلال فقرة كنوز من الشرق للحديث عن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي.
أهلا بالأستاذ سامي وبالسادة المستمعين في موريال وكندا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا بكل سرور لبيت الدعوة لك يا أستاذ سامي حتى تكون مقابلة حلوة مع السادة المستمعين.
من فضلك دكتور جوزيف لو تحدثنا عن ابن عربي، أسرته، نشأته، رحلاته بمختلف الأقطار والمدن.
اليوم حديثنا ابن عربي. ابن عربي هو محمد بن علي بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي. ولد في مدينة مرسيا بالأندلس سنة 560 للهجرة، 1165 للميلاد. ولد في أسرة غنية بالدين والتدين، سلك خالاه طريق الزهد والعبادة، تخلى أحدهما عن عرشه في تلمسان وسلك طريق الزهد في الدنيا وهو يحيى بن يغان. أما خاله الآخر فهو أبو مسلم الخولاني الذي ما كان ينام الليل حيث كان يقضيه في الصلاة والعبادة. كان عمه عبد العزيز بن محمد بن عربي ذا مواهب صوفية تنبؤية. أما والده فهو علي بن محمد من أئمة الفقه والحديث ولأحد أعلام الزهد والتصوف، وكان جده الأعلى عبد الله الحاتمي أحد قادة الحروب والفتوحات، أما جده الأدنى فكان أحد قضاة الأندلس وعلمائها. نستشف من كل هذا أن محي الدين بن عربي ولد في وسط عامر بالزهد والتصوف، فعاش فيه طفولته وشبابه إلى أن بلغ 18 من العمر، حيث رحل إلى مدينة إشبيلية مع أهله، وفيها بدأ بدراسة الفقه والحديث وسائر العلوم الدينية. بعد ذلك تابعها في مدينة قرطبة التي التقى فيها بالفيلسوف الشهير ابن رشد، الذي كان يوم ذاك قاضي القضاة في هذه المدينة. تنقل ابن عربي كثيرا في العالم العربي والإسلامي، فقد غادر موطنه بلاد الأندلس عندما بلغ 30 من عمره، فرحل إلى إفريقيا ثم عاد إلى موطنه يغادره ثانية متوجها من جديد إلى القارة الأفريقية، وهكذا فعل خلال 8 سنوات. وفي إفريقيا التقى بالمتصوف الشهير أبي مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي المولد. من هناك رحل إلى مدينة مكة المكرمة حيث مكث فيها 2 سنين. بعد ذلك غادرها إلى مدينة بغداد ثم إلى مدينة الموصل، وبعد 2 عامين رحل إلى مصر ليزور مدينتي القاهرة والإسكندرية، ومنها توجه مجددا إلى مدينة مكة المكرمة. بعد ذلك زار مدينة حلب التي كانت منارة للفكر والتصوف وعلماء الإسلام، مكث فيها رتحا من الزمن حيث شرب من ينابيع المعرفة فيها، ومنها توجه إلى مدينة دمشق التي مكث فيها حتى وفاته العام 638 للهجرة 1240 للميلاد.
من كلمات أبو الحسن الششتري وداء فرقة ابن عربي: سلبت ليلى مني العقل، قلت يا ليلى ارحمي القتلى. Thank you. ألفت النظر أن ليلى تعبير مجازي عند الصوفية وتعني الحب الإلهي، كما يشير اسم قيس إلى شهيد الحب الإلهي، والصوفية رحلة للبحث عن الكمال. دكتور جوزيف، دعنا نتكلم الآن عن مؤلفات ابن عربي.
أما عن مؤلفات ابن عربي فإنه ليس هناك من شك في أن ابن عربي كان من أغزل كتاب عصره، لا بل كتاب المسلمين قاطبة، ولا يكاد العقل يتصور أن مؤلفاته التي تربو على 200 يمكن صدورها عن مؤلف واحد، مع ما تتسم به من الغزارة بالعلم والمعرفة وسعة الأفق وعمق التفكير. وقد عدد الكتبي في مؤلفه فوات الوفيات أكثر من 50 عنوانا من مؤلفات ابن عربي. وأحصى يوسف سركيس في مؤلفه معجم المطبوعات العربية والمعربة 28 كتابا مما تم طبعه ونشره. أما بروكلمان المستشرق الألماني الشهير فقد ذكر في كتابه تاريخ الأدب العربي أكثر من 250 مؤلفا لابن عربي. ومن بعده ذكر المستشرق الإسباني آثين بالافيوس الذي يعتبر من أهم وأكبر دارسي فكر ابن عربي، فإنه وإن لم يذكر عدد مؤلفاته فقد أتى على ذكر قسم كبير من عناوينها في كتابه ابن عربي. وذكر الزركلي في كتاب الأعلام أنه لابن عربي نحو 400 كتاب ورسالة، لعل أشهرها فصوص الحكم، الفتوحات المكية، وترجمان الأشواق.
من كلمات ابن عربي من كتاب ترجمان الأشواق: تحيي إذا قتلت باللحظ منطقها.
عندما تحيي به عيسى دوراتها له ساقيها سنا وأنا دوراتها لوح ساقيها سنا وأنا أتلو وأدرسها كأنني موسى أسقفة من بنات الروم عاقلة أسقفة من بنات الروم عاقلة ترى عليها من الأنوار ناموسا لا إله إلا الله 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 قد أعجزت كل علام بملتنا قد أعجزت كل علام بملتنا وداوديا وحفرا ثم قيسيسا إن أومأت تطلب الإنجيل تحسبها يوم أدخلوا الإنجيل تحسبها أقصة أو طريقا شماميسا لا إله إلا الله 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 محمد
نوز النشاط حكاية كانت منزلي نسمعها بالسهري بيقدمها سامي الهاد من ليالي يمان الشام يمان الشام.
نتابع كنوز من الشرق مع فرقة ابن عربي واللقاء مع الدكتور جوزيف كحالي من باريس والحديث عن ابن عربي.
Thank you.
نصل الآن دكتور جوزيف إلى النقطة الأهم باللقاء، وهي فلسفة الجمال عند ابن عربي. ممكن توضيح ذلك؟
فلسفة الجمال عند ابن العربي أو فكره في فلسفة الجمال. يعرف ابن عربي الجمال في كتابه اصطلاحات الصوفية قائلا: الجمال نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهية، أما الجلال نعوت القهر من الحضرة الإلهية. وفي كتابه الجلال والكمال يقول: الحمد لله العظيم جلاله لظهور جماله، القريب في دنوه، الرقيب في سموه، ذي العزة والسناء والعظمة والكبرياء، الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات وتعالت عن الحركات والسكنات. الجمال علو ودنو، فالعلو نسميه جلال الجمال، وفيه يتكلم العارفون، وهو الذي يتجلى لهم ويتخيلون أنهم يتكلمون في الجلال الأول. وهذا جلال الجمال قد اقترن معه منا الأنس والجمال، الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا الهيبة. إذن تجلى لنا جلال الجمال آنسنا، ولولا ذلك لهلكنا. يرى ابن عربي أن التجلي الإلهي للبشر لا يكون إلا في جلال جماله، وأن لحضرة الجمال السبعات الوجهية المحرقة، ولذلك لا يتجلى في جلاله أبدا، ولكن يتجلى في جماله لعباده، فيه يقع التجلي فيشهدونه مظهرا ما ظهر من القهر الإلهي للعالم. ونستشف من كلام ابن عربي أنه إذا تجلى الجمال ملك شغاف القلب وقهر العاشق، وخلق في نفسه هيبة ورهبة. إن الجلال والجمال مترابطان في فكر ابن عربي. إذا تجلى الجمال ملك شغاف القلب وقهر العاشق، وخلق في نفسه هيبة ورهبة وجلاء. فالإنسان العاشق دائما بين خوف ورجاء يعتويران في قلبه، فيزداد اندفاعا نحو طلب رضا المعشوق وتحقيق المثل التي يطلبها المعشوق. لكن المشاهدة الصوفية بعد أن تصفى رؤية الإيمان الغامضة وتكملها الإلهيين بواسطة صور المخلوقات التي هي قسمات، ولهذا تظل النفس مأخوذة بالجمال الروحاني الإلهي الذي ينعكس في الموجودات والمخلوقات، فيحب المخلوق الله في كل شيء كما أنه يحب كل شيء من أجل الله. يرى ابن عربي أن جمال الله هو القاعدة الأساسية للحب، فجمال الله هو مصدر كل أشكال الحب، كما أنه سبب الخلق وسبب تعبد الإنسان لخالقه. ويتفق المتصوفة على مقولة أن جمال الله وحبه هما التعبير عن جوهر الله وكماله، وأن العدل الإلهي هو تعبيرا عن الحب والجمال. لكن ابن عربي يعتبر أن الجمال هو أساس الحب، وأن الجمال يجب أن يكون المصدر الأساسي للعدل الإلهي. فمن أحب العالم لجماله فإنما أحب الله، فإنه ليس للحق منزه ولا مجلى إلا للعالم، فإنه أوجده على صورته، فالعالم كله جماله ذاتي وحسنه عين نفسه، إذ صنعه الله صانع عليه. ينقسم الناس في حب الجمال إلى قسمين، فمنا من نظر إلى جمال الكون وهو جمال الحكمة، فأحب الجمال في كل شيء، لأن كل شيء محكم وهو صنعة حكيمة، فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه الله، وما أحب إلا جمال الله، فجمال العالم جمال الله وصورة جماله دقيقة، أعني جمال الأشياء. يرى ابن عربي أن الطريق إلى الإحساس بالجمال أن يفرق بين نوعين من الجمال: الجمال العرضي، وهو الجمال المتبدل والمتغير الذي هو صفة من صفات العالم، وأهل هذا الجمال يتعلق به الحب العرضي، وهو ظل زائل وعرض حائل وجدار مائل. وفي هذا الجمال العرضي يفضل أحد العالم بعضه بعضا عن جميل وأجمل، والآخر هو الجمال المطلق الذي هو جمال الله الذي يتمثل بالكمال الإنساني المتجل في العالم بصفته الإنسانية التي هي صورة الرحمن. ويرى أن عباد الله انقسموا في حب الجمال إلى قسمين، منهم من نظر إلى جمال الكمال وهو جمال الحكمة فأحب الجمال في كل شيء لأن كل شيء محكم وهو من صنعة حكيم، فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب الله، وما أحب إلا جمال الله، فجمال العالم هو جمال الله وصورة جماله دقيقة أي جمال الأشياء، وهذا هو الجمال الساري. ومنهم من عرف الجمال العرضي الموقوف عن الغرض لا جمال الحكمة، وما وصل إليه فهمه أكثر من هذا الجمال المقيد به. يمكننا تلخيص علاقة الجمال بالحب عند أهل العربي بأنها تتجاوز علاقة بين طرفين منفصلين، أي جميل محبوب ومحب متيم بمن يسكن ذلك الجمال من سحر وجاذبية، وتتجاوز هذه العلاقة كونها علاقة عرضية زائدة ذات أبعاد وحدود محصورة ضمن أفق معلوم، إذ هي علاقة شاملة ودائمة لا تتوقف عند حد معين، بل هي علاقة مستوعبة لجميع صور ومشاهد العالم تحت تأثير جو من العشق والتوتر والهيمان.
كلمة أخيرة دكتور جوزيف من فضلك بنهاية هذا اللقاء.
في نهاية اللقاء أشكرك أستاذ سامي على مجهودك وأتعابك اللي قدمت في سبيل تحضير هالحلقة الشيقة حول ابن عربي، هالألحان والأشعار اللي اخترتهم لتقديم هالبرنامج الرائع. وبشكر السادة المستمعين يلي كرسوا وقتهم حتى يسمعوا هالحلقة يلي كرسناها على ابن عربي. تحياتي للجميع وإلى اللقاء إن شاء الله عن قريب.
شكرا جزيلا دكتور جوزيف الصديق الغالي لمشاركتك بالحديث عن ابن عربي، تمنياتي لك بالتوفيق والتألق الدائم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ننهي لقاء اليوم مع كلمات رابعة العدوية وأداء فرقة ابن عربي، عرفت الهوى مذ عرفت هواك. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يامال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
عرفت الهوى مذ عرفت هوى، عرفت الهوى مذ عرفت هوى، وأغلقت قلبي على من عادات، وأغلقت قلبي على من عادات، وقمت أناجيك يا من ترى، وقمت أناجيك يا من ترى، خفايا قلوبي. بدل ذكر من أهوى ولو بملامي. فإن أحاديث الحبيب هدى أدر ذكر من أهوى ولو بملامي. فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب وإنا بطيف منام. لا لا بطيف منامي بروحي من أتلفت روحي بحبها فحان حماني فحان حماني قبل ولم يبق مني الحب غير كآبتي ولم يبق مني الحب غير كآبتي وحزن وتبريح وفرق سقامي لينجو خلي لينجو خلي سليما سليما. ويا نفس اذهبي اذهبي بسلام أحبك حبا حب الهوى أحبك حبا حب الهوى
من ليالي يماني الشام يماني الشام